بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن يقرأ الحديث؟
عن أبي النجيع العرباض الأنصاري رضي الله عنه قال: قال وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ: وعدت أنك ستعلمنا كيف نرتب الدفاتر ونقسمها، صحيح؟ ونسيت أمس. دفاتر الفوائد هي كنز الطالب. طالب بدون دفتر ولا قلم ما هو طالب؟ هذا مستمع، مجرد مستمع. الطالب الذي عنده دفتر وقلم وكتاب، هذه أركان الدرس. أركان الدرس: الكتاب لمن استطاع إليه سبيلا، لأن بعض الكتب قد تكون كبيرة وغالية الثمن لا يستطيع شراءها، فينظر مع أخيه ككتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهذه يسعى الطالب في شرائها لأنها تدرس في مراكز أهل السنة والجماعة. ولو لم تدرس فإن البخاري ومسلم لا ينبغي لبيت أن يخلو منهما، هما أصلا أهل السنة والجماعة في الحديث، جمع أصح الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البخاري ومسلم والصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله، الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، صحيح المسند مما ليس في الصحيحين، هذه لا ينبغي أن يخلو منها بيت سني، لأنها الآثار التي حث عليها السلف. ثم بعد ذلك دواوين الإسلام بقدر استطاعته. نعم، أركان الدرس: الكتاب والدفتر الذي يقيد فيه الفوائد، فإن الفوائد إذا لم تقيد طارت، لا تعتمد على حفظك، حفظك ليس كحفظ من قبلك. ربما إذا سئلت، لا أقول في اليوم الثاني بل في آخر الدرس، عن فائدة مضت في أوله تكون قد ذهبت عنك إن لم تقيدها، بل في وسط الدرس عن فائدة مضت في أوله تكون قد ذهبت عنك إن لم تقيدها. فالذي يحضر الدرس ما عنده كتاب ولا عنده دفتر ولا عنده قلم، هذا أخل بأركان الدرس، فلا أعده طالب علم، أعده مستمعا يستمع الخير، فربما انتفع ببعض الفوائد وبعض المسائل وبعض الفتاوى نعم، لكن الطالب يكون حريصا على تقييد الفوائد. نصيحة، نصيحة، قيدوا الفوائد، تحتاجون إليها أحوج ما تكون. ليست كل الكتب تصل إليكم، ولا كل المسائل تقفون على تحريرها بأنفسكم، فقيدوا. وهذه سنة الأولين من طلبة الحديث ومن بعدهم. ثم الإنصات والاستماع والهدوء والتركيز في الدرس، هذه من لوازم طالب العلم، هذه من الواجبات. ومن الواجبات أيضا التي أراها واجبة لطالب العلم الذي يحرص، يعني واجب، ليس المقصود واجب يأثم بتركه أو ركن يحتاج أن يعيد الدرس بفقده، لا، مقصود يعني شيء مطلوب. من اللوازم لطالب العلم أن يطفئ جواله وقت الدرس. أطفئ جوالك وقت الدرس، ولا سيما إن لم تكن منتظرا لاتصال مهم جدا، أطفئ جوالك. سويعة بين المغرب والعشاء ما تصبر فيها على الجوال، هذا يستاذن من هنا وهذا يستاذن من هنا، يذهب يجيب على هاتف، هذا لا ينبغي إلا لمن كان منتظرا لاتصال هام أو مهم. شيء ثالث، بعد أن تعرف ما يحتاجه طالب العلم من اللوازم المادية كتاب ودفتر وقلم، ومن اللوازم المعنوية إحضار القلب، القلب والهدوء والاستماع، أن ترتب دفاترك. وترتيب الدفاتر لك فيه أكثر من طريقة، فبعضهم يعجبه أن تكون الفوائد كلها في كتاب، في دفتر واحد كبير، فيقسمها، قسمها، اجعل قسما لمسائل الاعتقاد، وقسما لمسائل الفقه، وقسما لمسائل الأحاديث الصحيحة والضعيفة، وقسما للغة، للغة، وقسما للأشعار، وقسما للطرائف، وهكذا. قسم دفاترك، دفتر قسمه، أو خذ دفاترا، خذ دفاتر من ذوات الحجم الصغير، كل دفتر في موضوع، هذا يساعدك على الوقوف على الفائدة، لأنها إذا كانت كلها مدموجة في مكان واحد تحتاج عند البحث عن فائدة أن تمر عليها مرارا حتى تصل إلى فائدتك. أما إذا رتبت وزويت كل فائدة مع نوعها يسهل عليك الوقوف على الفائدة. هذا بالنسبة إلى ترتيب الفوائد. وأما الترتيب بعد الكتابة فيمكن أن تهتم بماذا؟ بترتيب الفوائد في نفس القسم، ما كان من التعاريف تجعله على جانب، وما كان من مسائل الحلال والحرام مثلا على جانب، ومن مسائل أصول الفقه على جانب، ومن مسائل الأقوال الراجحة الأقوال المرجوحة، هكذا يمكن أن تقسمها بعد ذلك أنت بنفسك في القسم الواحد، تقسمه وترتبه على ترتيبات تعينك. هذا إن تيسر لك وقت، فهذا هو الذي أقصده بترتيب الدفاتر، لأن ترتيب الدفاتر يوفر الوقت، يوفر الوقت على الطالب. التعليق على الكتاب يكون بحسب ما يحتمله الكتاب. أحيانا تكون حاشية الكتاب 3 سنت وأنت تريد أن تكتب فيها فائدة، فيه فائدة تكتب في نصف صفحة بيضاء، ما يستقيم. يرجع الكتاب ما تدري أين المتن من التعليق، كله على شكل غير مرتب، تضيع الفائدة. لا يستطيع القارئ أن يقرأ فيعرف الأصل من الحاشية لكثرة الكتابة فيه، ولا سيما إذا كان الخط رديئا أو إذا كان كبيرا وكثيرا. فلهذا لا تعلق في الكتاب إلا الشيء الذي تحتمله الحاشية، مثل تنبيه أو شرح لفظة يسيرة أو صحيح أو ضعيف أو ما أشبه ذلك من التعليقات اليسيرة. وأما الفوائد الكثيرة الثقيلة اجعلها في الدفاتر، مراعاة لحسن الكتاب وحسن ما تقرأ. إذا قرأت في كتاب نظيف مرتب تنشرح، وإذا قرأت في صفحة لا تدري أين أولها من آخرها ما ترتاح. يقول بعض الإخوة يزهد في شراء الكتب اعتمادا على الجوال، هذا من الأخطاء. نعم، هذه الجوالات والحاسوبات فيها فوائد كثيرة للناس، لا سيما أقصد من يستخدمها في الخير، لكن لا تغني عن الكتب. إذا كان الطلاب لما يذهبون إلى المدرسة، إذا ذهب الطالب إلى المدرسة في الصباح معه كتب يمشي كأنه ملك، يمشي بين الناس عنده كتب بين إبطيه، هذا وهو ذاهب إلى المدرسة وأنت طالب علم. الذي يمشي بدون كتاب يقولون هذا لعاب، ماذا جاء يفعل؟ لكن يمشي معه كتب، يمشي ويتبختر بها في الشارع، عنده كتب يذهب يدرس، وأنت طالب علم تأتي خالي اليدين معتمدا على الجوال، انطفأت البطارية، كملت البطارية، ماذا تفعل؟ تريد تكتب فائدة؟ لا دفتر لا قلم، ما عندك إلا شاشة صغيرة 6×10 سنت هكذا تقلب فيها. الذي يراك ما يدري أنت تستمع للدرس أو تقلب رسائل الواتس، ما يدري ماذا تصنع. لكن إذا انتبهت إلى الدرس وعندك كتاب وعندك دفتر يعلم أنك مهتم. هذه نصيحتي لإخواني. ضابط الفائدة المعلومة التي تستفيدها مما لم تكن عندك أو كانت عندك وأردت أن تثبتها. بعضهم يقول هذه قد كتبتها، هذه قد مضت، لا، كرر. إذا طال العهد أو خشيت أن تنسى كرر فائدة، اكتبها مرة مرتين ما فيه مشكلة. كان العلماء يكتبون كتبهم التي يؤلفونها مرارا، يكتبونها مرارا، وأنت اكتب الفوائد التي تستفيدها، معلومة ليست عندك اكتبها. مثلا جئنا إلى مسألة من المسائل وقلنا قال ابن رجب كذا، فائدة ما هي عندك؟ تقول عند شرح هذا الحديث يمكن أن تعتمد على الترقيم، ترقم رقم 1 ترجع إلى الحاشية، أو تكتب اللفظة وتعلق عليها في دفتر. فالفائدة هي الشيء الذي يغلب على ظنك أنه مما يقيد. كان بعض الطلاب من حرصهم يقيدون كل شيء عن مشايخهم، ثم بعد ذلك عند نخل هذه الفوائد يفرزونها ويذكرون الأشياء التي كل شيء في جانب. نعم. طيب، ويقول الأخ: ما نصيحتك لبعض طلاب العلم الذين لم يكملوا حفظ القرآن وعندهم دروس؟ حفظ القرآن لا يتنافى مع الدروس، ليس من شرط الطالب حتى يحفظ القرآن أن لا يكون عنده ولا درس، أن لا يكون عنده درس، ليس هذا من شرط الطالب في حفظ القرآن، لكن لا يكثر على نفسه، يجتهد في حفظ كتاب الله وإتقانه باجتهاد، ويأخذ له من الدروس ما يناسبه. هنا فوائد من كلام ابن رجب رحمه الله في آخر شرح هذا الحديث، حديث العرباض بن سارية، لما ذكر بعض المحدثات ذكر بعض المحدثات التي أحدثت بعد القرون المفضلة، وذكر مسائل في هذا نقرأها لأنها مهمة ومكررة، أي تتكرر الحاجة إليها. ذكر المسألة الأولى، قال: روى الحافظ أبو نعيم بإسناده عن إبراهيم ابن الجنيد قال: حدثنا حرملة بن يحيى التجيب المصري ثقة قال: سمعت الشافعي وهو محمد بن إدريس أبو عبد الله رحمة الله عليه يقول: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم، واحتج بقول عمر: نعمة البدعة هي. هذا كلام الإمام الشافعي، فلا بد أن يفهم على وجهه، لأن بعضهم من أتباع الشافعي نفسه ممن ينتسب إلى الشافعي لم يفهم مقصوده، وكلامه واضح جدا، وهم ذهبوا يقسمون البدعة إلى 5 أقسام: بدعة محرمة، وبدعة مكروهة، وبدعة واجبة، وبدعة مستحبة، وبدعة مباحة، على التكاليف 5. كلام الشافعي واضح في أن البدعة المحمودة ما وافق السنة، وما وافق السنة لا يقال عنه إنه من محدثات الأمور، لا يقال عنه إنه من محدثات الأمور، بل هو من الشريعة، فليس ببدعة، لأن كل بدعة ضلالة. فمعنى قوله بدعة محمودة أي المعنى اللغوي، كما تقدم أن ذكرنا ذلك في قول عمر: نعمة البدعة، البدعة هي، قلنا المقصود البدعة اللغوية، قرأنا من كلام ابن رجب. فقول الشافعي بدعة محمودة وعرفها بأنها ما وافق السنة، ما وافق السنة كيف يكون بدعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، فكيف يكون ما وافق السنة يسمى بدعة؟ لا يكون بدعة ولا يسمى بدعة أبدا إلا على المعنى اللغوي، أنه شيء لم يكن على هذا الحال وعلى هذه الكيفية من ذي قبل، وإلا أصله موجود فهو سنة وليس ببدعة. فهم هذا أو لا؟ فإذا هل في البدع ما هو بدعة حسنة؟ الجواب لا، كل بدعة ضلالة بنص قول النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف تقول في قول عمر نعمة البدعة هذه؟ المراد البدعة في اللغة أنه شيء مستحدث له أصل في السنة، وقول الشافعي بدعة محمودة أي شيء مستحدث له أصل في السنة، ولهذا قال ما وافق السنة. قال: فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم. وإذا جئنا إلى مثلا الموالد والقراءة الجماعية وهذه الأشياء المحدثات التي لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أصحابه ولا في القرون المفضلة، هل هذه وافقت السنة أم خالفتها؟ وافقت أم خالفت؟ خالفت. هل هي من قسم البدعة المحمودة أم البدعة المذمومة؟ نعم، البدعة المذمومة عند الشافعي، لكن عندك بعض من ينتسب إلى الشافعي يقول لك هذه بدعة حسنة، تقول له بدعة، قال بدعة حسنة ذكر الله. طيب ذكر الله لابد أن يكون على الوجه المشروع، ليس على الأهواء، وإنما على ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما أمر الله عز وجل. أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أهدى أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان؟ فإذا المقصود بالبدعة المحمودة هي شيء له أصل من السنن لكنه لم يكن على الوجه الذي وجد واستحدث. قال ابن رجب: ومراد الشافعي رحمه الله ما ذكرناه من قبل أن البدعة المذمومة ما ليس لها أصل من الشريعة يرجع إليه، وهي البدعة في إطلاق الشرع، إذا أطلق الشرع البدعة فهي البدعة المذمومة. وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة، يعني ما كان لها أصل من السنة يرجع إليه، وإنما هي بدعة لغة لا شرعا لموافقتها السنة. هذا كلام عض عليه بالنواجذ، تحتاج إليه في خطابة، تحتاج إليه في تنبيه عن منكر، تحتاج إليه في كتابة. قال: وقد روي عن الشافعي كلام آخر يفسر هذا، وأنه قال: والمحدثات ضربان. ما معنى ضربان؟ قسمان، نوعان: ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا، ما أحدث أي ابتدع مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا، فهذه البدعة الضلال. وما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، أي لم يخالف كتابا ولا سنة ولا أثرا ولا إجماعا، له أصول في هذه في الكتاب والسنة، وهذه محدثة غير مذمومة. محدثة يعني شيء مستحدث لكنه غير مذموم، وهذا سنده صحيح عند البيهقي في مناقب الشافعي. فإذا كثير من ينتسب إلى الشافعي لم يفهم كلامه، فلا ينسب إلى الشافعي هذا الإطلاق أنه يقسم البدع إلى حسنة وسيئة ثم يحشرون البدع المحدثة الضلال في البدع الحسنة وينسبونها للشافعي، لا يصلح هذا. يفهم كلام الإمام على ما أراده لا على ما يريده صاحب الهوى. قال: وكثير من الأمور التي حدثت، يقول ابن رجب، وكثير من الأمور التي حدثت ولم يكن قد اختلف العلماء في أنها هل هي بدعة حسنة حتى ترجع إلى السنة أم لا، فمنها كتابة الحديث نهى عنه عمر وطائفة من الصحابة ورخص فيه الأكثرون واستدلوا بأحاديث من السنة. كتابة الحديث إنما نهى عنه عمر لأجل أن يهتم الناس بالقرآن ولأجل أن لا يختلط عليهم القرآن بالحديث ولأجل أن لا يزهدوا في القرآن، فكانت له نظرة. لم ينهى عن كتابة الحديث أصلا يعني قطعا، وإنما نهى عن التسارع في هذا حتى يغلب على القرآن. قال واستدلوا له بأحاديث من السنة ومنها كتابة تفسير الحديث والقرآن كرهه قوم من العلماء ورخص فيه كثير منهم. كتابة تفسير الحديث وتفسير القرآن، أما كتابة الحديث فدلت عليه أدلة من الكتاب والسنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه، لما وقف النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أو في فتح مكة فخطبهم، فقال رجل من أهل اليمن أو في حجة الوداع، قال رجل من أهل اليمن يا رسول الله اكتبوا لي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه. قيل للراوي ما يكتبون له؟ قال يكتبون الخطبة التي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها كتابة تفسير الحديث والقرآن كرهه قوم من العلماء ورخص فيه كثير منهم، واستقر العمل على الترخيص فيه لأنه من كتابة العلم ومن حفظ القرآن والسنة، فإن حفظ القرآن والسنة يكون بحفظ ألفاظه وحفظ معانيه، وحفظ المعاني يكون بحفظ التفسير. قال وكذلك اختلافهم في كتابة الرأي في الحلال والحرام نحوه، وفي توسعة الكلام في المعاملات وأعمال القلوب التي لم تنقل عن الصحابة والتابعين، وكان الإمام أحمد يكره أكثر ذلك. قال وفي هذه الأزمان التي بعد العهد فيها بعلوم السلف يتعين ضبط ما نقل عنهم من ذلك كله ليتميز به ما كان من العلم موجودا في زمانهم وما حدث من ذلك بعدهم، فيعلم بذلك السنة من البدعة. انظر إلى كلام يقول في هذه الأزمان، في زمنه، زمن من؟ زمن ابن رجب، توفي عام 795، عام 795 توفي. يقول وفي هذه الأزمان التي بعد العهد فيها بعلوم السلف، كيف لو رأى زماننا بعد أكثر من 600 نحو 700 سنة بعد ابن رجب؟ قال يتعين ضبط ما نقل عنهم من ذلك كله، أي ما نقل عن السلف، ليتميز به ما كان من العلم موجودا في زمانهم وما حدث من ذلك بعدهم، فيعلم بذلك السنة من البدعة. وقد صح عن ابن مسعود أنه قال إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. بالهدي الأول، يقول المعلق رواه محمد بن نصر المروزي في السنة بإسناد صحيح عن ابن مسعود. قال وابن مسعود قال هذا في زمن الخلفاء الراشدين. قال وروى ابن مهدي عن مالك قال لم يكن شيء من هذه الأهواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. وكأن مالك يشير بالأهواء إلى ما حدث من التفرق في أصول الديانات من أمر الخوارج والروافض والمرجئة ونحوهم ممن تكلم في تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم، أو في تخليدهم في النار، أو في تفسيق خواص هذه الأمة، أو عكس ذلك. فزعم أن المعاصي لا تضر أهلها، الأول الخوارج والمعتزلة والثاني المرجئة، أو أنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، هذا قنوط، الأول قنوط وهذا إرجاء. قال وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام في أفعال الله تعالى من قضائه وقدره، فكذب بذلك من كذب، وزعم أنه نزه الله بذلك عن الظلم، يعني يقول الله خلق العبد، أما فعل العبد فلم يخلقه الله، العبد خلق فعل نفسه، لماذا؟ قال أنزه الله عن الظلم. هذا هو عين الظلم وعين الجهل، أن تنسب إلى الله عز وجل العجز وأنه ليس خالق كل شيء، فتقول العبد يخلق والرب يخلق، هذا مؤدى كلامهم، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة. الله خالق كل شيء، خلق العبد وخلق أفعاله، خلق له قدرة وإرادة، بها جعله الله عز وجل يفعل. قال: وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام في ذات الله وصفاته مما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، فقوم نفوا كثيرا مما ورد في الكتاب والسنة من ذلك، وزعموا أنهم فعلوه تنزيها لله عما تقتضي العقول تنزيهه عنه، ما يتعلق في أسماء الله وصفاته. قوم نفوا كثيرا مما ورد، يقولون كلما أوردت عليهم أدلة الأسماء والصفات يقولون لا نثبت ذلك. لماذا؟ يقولون ننزه الله عز وجل عن هذا. الله يقول: بل يداه مبسوطتان تثبتون اليدين؟ قالوا: لا. ويبقى وجه ربك تثبتون الوجه لرب العالمين؟ قالوا: لا. وهو السميع البصير تثبتون السمع والبصر لرب العالمين؟ قالوا: لا. هذا نفي، تعطيل. أهل السنة يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه، ما أثبته لنفسه، هو أعلم بنفسه سبحانه، ما أخبرنا بشيء عن نفسه إلا وهو أعلم بنفسه من غيره، وما أخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء عن ربه إلا وهو أعلم بربه من غيره، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلهذا أهل السنة يثبتون بما جاءت به الأدلة من الأسماء والصفات، يثبتونها لله وينفون ما نفاه الله عن نفسه. هؤلاء المعطلة ينفون ذلك ويزعمون أنهم ينزهون الله عز وجل، حتى قال قائلهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، في جوهرة التوحيد يقولون: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، يعني كل نص فيه إثبات صفة أو إثبات اسم، إثبات صفات الله عز وجل، يقول لا تثبتها، أوله أي حرفه، أو فوض أي تقول لا أثبت ذلك. الله أعلم بمعنى ذلك، تفويض، وهو من شر مذاهب أهل البدع. ورم تنزيها أي اقصد التنزيه، لماذا حرفت ولماذا فوضت؟ يقول أقصد بذلك التنزيه. قال: وزعموا أن لازم ذلك مستحيل على الله عز وجل، يزعمون أن إثبات الصفات لله مستحيل. قبح الله تلك العقول، ما أسخفها. الله يثبت لنفسه وهم ينفون، ويقولون لو أثبتنا فإن هذا إثبات لمستحيل. هل الله عز وجل يثبت لنفسه المستحيلات؟ قال: وقوم لم يكتفوا بإثباته حتى أثبتوا بإثباته ما يظن أنه لازم له بالنسبة إلى المخلوقين. قوم أثبتوا فبالغوا في الإثبات حتى وصلوا إلى التمثيل، والله يقول ليس كمثله شيء. قال: وهذه اللوازم نفيا وإثباتا درج أي سار صدر الأمة على السكوت عنها. نعم. قال: ومما أحدث في الأمة بعد عصر الصحابة والتابعين الكلام في الحلال والحرام بمجرد الرأي، بمجرد الرأي لا بالآثار، ورد كثير مما وردت به السنة في ذلك لمخالفته للرأي والأقيسة العقلية، وهؤلاء أصحاب الرأي الذين يقدمون القياس على النصوص، هؤلاء قوم أحدثوا في طريقة الأولين. ومما حدث بعد ذلك الكلام في الطريق في الحقيقة بالذوق والكشف، الكلام في الحقيقة بالذوق والكشف، أي الذوق الصوفي والكشف الصوفي. كيف؟ يقولون الأمور لها حقيقة ولها ظاهر ولها باطن، فحقيقة الشيء لا يصل إليها وإلى معرفتها إلا العارفون، العارف أي الصوفي الذي وصل بمعرفته إلى الحقيقة، والذي كوشف بالحقيقة انكشفت له الحقيقة. وأما عوام الناس وجمهورهم كحالنا فإنهم لا يعرفون الحقائق، يمشون على الظواهر. فصار جمهور الناس يمشون على الظواهر، وأفراد مخصوصون هم الذين يعرفون الحقائق، فيقولون عامة وخاصة وخاصة الخاصة بالذوق والكشف، وزعم أن الحقيقة تنافي الشريعة، وأن المعرفة وحدها تكفي مع المحبة، وأنه لا حاجة إلى الأعمال، وأنها حجاب. انظر إلى أين وصلوا، يقولون لا حاجة إلى الأعمال، يصلون إلى مرحلة يقولون هذه درجة اليقين، من وصل إليها سقطت عنه التكاليف. لماذا؟ يقولون لأن الشريعة إنما يحتاج لها العوام، الصلاة والتسبيح والذكر والنوافل والوضوء والحج والعمرة والزكاة، هذه يحتاج لها العوام الذين ما وصلوا إلى درجة اليقين. أما من وصل منهم إلى درجة اليقين فإنه قد وصل إلى المقصود، فالوسيلة التي هي الأعمال لا يحتاج لها، فلذلك يتركون الصلاة والجمعة والجماعات والحج وإلى آخره، ويقبلون على المعاصي وعلى الفحش، ويقولون إنهم وصلوا إلى درجة اليقين، وهو يقين الضلال وليس يقين الإيمان، ويستدلون بقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا إذا وصل لليقين تسقط عنه العبادات، والرد عليهم أن اليقين في الآية هو ماذا؟ الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وما هو الدليل على أنه الموت؟ قال الله سبحانه وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ما هو اليقين؟ الموت. قال وأنه، وكذلك حديث أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه أي الموت، وأنه قال وربما انضم إلى ذلك الكلام في الذات والصفات بما يعلم قطعا مخالفته للكتاب والسنة وإجماع السلف الأمة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كلام جميل، عرج رحمه الله على كثير من المحدثات التي أحدثت بعد القرون المفضلة، الكلام الذي يرجع بك إلى القرون المفضلة وإلى ما كانت عليه في صدر هذه الأمة، كلام لا يمل، لا يصلح حال آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. غدا إن شاء الله تعالى نأخذ الحديث التاسع والعشرين.